السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ليلتكم أنس، أنا بحبكم في الله، ومنهج للحياة. إخوتي، أوصاني شيخنا الشيخ محمد إسماعيل أن أنا أقول لكم أن صلاة الفجر اوعوا الناس السهرانين معانا في الآخر يناموا وما يصلوش الفجر. إحنا عايزين نحرص تماما على أن نكون نستيقظ من صلاة الفجر. فإحنا هنكمل لقاءنا الليلة، ولقاء كله بركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة من أبرك ليالي حياتنا، وأن يرزقنا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. منهج للحياة. الدكتور مصطفى حلمي من جيل الرواد، من الأكابر، من الأوائل، من رعاة المنهج ودعاته ومؤصليه. ثم في الجيل الأوسط جاء الشيخ محمد حسان ليسير خلف هذا البلدوزر، ممهدا للطريق ورافعا حاملا للراية. ثم يأتي جيل الشباب، جيل الشباب الذين تسلموا الراية وبدأوا خوض هذه المسيرة المباركة في الطريق إلى الله على منهج الكتاب والسنة، بفهم هؤلاء الصحابة الأكابر الأعظم والتابعين وتابعي التابعين، القرون الثلاثة الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكثر الخبث. هؤلاء أصحاب المنهج الأصيل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إخوتي، معي من جيل الشباب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قوشتي، مدرس الفلسفة والفرق الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. والدكتور مازن السرساوي، مدرس السنة وعلوم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. أهلا وسهلا. مرحبا بك يا شيخ مازن.
الله يبارك فيك.
أنا شيخنا الشيخ أحمد. شرفنا بك شيخ أحمد.
جزاك الله خيرا.
هذان الأسدان، ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير. مرحبا بكما، وأهلا وسهلا على طريق هذا المنهج. شيخ أحمد، بناء على حضرتك مدرس للفلسفة والفرق، نقول أننا لا نستطيع، وهذه كلمة شيخك الدكتور مصطفى، لا نستطيع أن نقول متى ظهر أهل السنة والجماعة، ولكن نستطيع أن نقول متى ظهر الخوارج، متى ظهر الشيعة، متى ظهر المرجئة، متى ظهر الأشاعرة، متى ظهر ومتى ظهر، إلا المنهج الأصلي أهل السنة. فأنا أتساءل الآن، متى بدأت خروج هذه الفرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا يعني فضيلة الشيخ محمد، يعني أستاذنا الكبير الدكتور مصطفى، وفضيلة الشيخ محمد حسان، يعني سعدنا بهذا الكلام الطيب إن شاء الله. وأما قضية الافتراق في الأمة، فلا بد أن نشير أولا إلى أن نصوص الكتاب والسنة قد تضافرت وتواترت في النهي عن التفرق، وفي ذم المتفرقين، وفي أمر الأمة بالوحدة والاعتصام. الله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تعتصم، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله تعالى بالاعتصام من جهة، ونهى سبحانه وتعالى عن التفرق من جهة أخرى. وجاء النهي أيضا عن التفرق في آيات كثيرات، دلالة على خطورة التفرق في الدين، وعلى أن التفرق في الدين سبب لفشل الأمة ولتنازعها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولعل السامع يرى الارتباط في الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونهى الله سبحانه وتعالى الأمة عن أن تفترق شيعا وأحزابا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الشاهد من هذه الآيات يعني جميعا أن الافتراق في الدين معصية كبرى
شر كله،
وأنه شر كله، وأنه سبب لضياع الأمة ولضعفها ولذهاب ريحها. فهذه مقدمة أولى يجب أن تكون واضحة في الأذهان. المقدمة الثانية أننا إذا علمنا أن التفرق في الدين شر فعلينا أن ندرك بالتبعية أن مثل هذا الشر العظيم لا يمكن أن يظهر في الجيل الفريد الذي لم تشهد البشرية له مثيلا.
الله أكبر.
وأعني به جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني انطلقنا من هاتين المقدمتين نستطيع أن نقول إن المسلمين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا على كلمة سواء وعقيدة واحدة، دينهم واحد وكتابهم واحد ومنهجهم واحد، معهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يقتدون به في كل صغيرة وكبيرة. هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لتأخذوا عني مناسكة، هو صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كان الأمر بالاتباع في الأمور العملية الصلوات والزكوات والحج، فلنا أن نتصور أن الأمر بالاتباع في أمور العقائد هو من باب أولى، هو الأصل والأساس. من ثم نقول لم يظهر التفرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكل محاولة للتفرق والابتداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهها ويجدها في مهدها صلى الله عليه وسلم، رعاية لعقائد الأمة وحرصا على وحدة المسلمين وحسما لباب الشر والفساد والتفرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الرجل، ودي ربما كانت أول بذرة للتفرق والخروج عن صف الأمة، قصة ذي الخويصرة التميمي، الرجل المشهور الذي خرج من عقبي الخوارج فيما بعد. هذا الرجل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، اتق الله واعدلي.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إن لم أعدل،
صلى الله عليه وسلم.
لكن هذه المحاولة وئدت في مهدها. نعم. هذا الرجل حتى كتب التاريخ لا تذكر شيئا كثيرا عن هذا الرجل، أين ذهب؟ لكن جاء من أعقابه ومن نسله الفكري، وليس شرطا أن يكون من نسله الحسي، جاءت الخوارج بتفرقها وبفرقها المختلف. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج. نعم. أناس تحقرون أو يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وعبادته أو قيامه مع قيامه.
تسمح لي بإضافة دكتور أحمد معلش، يعني وهي قول ابن القيم في هذا الموضع، وطغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات.
نعم نعم.
يعني انظر إلى هؤلاء تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ويمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. لذلك أشرنا مع الشيخ محمد حسان أكرمه الله عز وجل وعزه إلى قضية الفهم، مش الدليل هو ممكن يكون يصنعها تدينا، فقد يكون التفرق سبب هذا.
فقل ان يعني مثل هذه البذور التفرق كانت تؤد في مهدها.
أيوه.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم وهم يختلفون في القدر.
أيوه.
ينزع هذا آية وينزع هذا آية، فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف الغضب في وجهه من احمرار وجهه الشديد صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا، وقال للصحابة صلى الله عليه وسلم بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم؟ ما أمرتكم به فاتبعوه وما نهيتكم عنه فانتهوا.
إذن
أي محاولة التفرق في قضية فكرية وفلسفية شغلت البشرية قرونا طويلة، وهي قضية القدر وأفعال العباد والخير والشر ومسؤولية الإنسان والجبر والاختيار، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعصم الأمة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يظل البنيان المسلم واحدا لا سيما في الأصول الكبار. هو صلى الله عليه وسلم إن سمح أحيانا بمساحة من الاختلاف في مسائل عملية فرعية، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك مساحة ولو صغيرة للتفرق العقدي.
تمام.
في الصلاة في بني قريظة من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة صلوا في الطريق والبعض صلى، لم ينكر صلى الله عليه وسلم، لأن القضية مما يقبل النزاع والاختلاف والاجتهاد. أما باب العقائد والأصول وأصول المنهج الكبرى فكان صلى الله عليه وسلم حريصا
يغلق باب
على أن يظل المسلمون على كلمة سواء صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبغض التفرق في أصغر الأمور وأكبرها، يخرج عليهم في الصلاة فيقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وناس جاءوا من بيوتهم ليصلوا في المسجد ومع ذلك إن اختلفوا في الأجسام وفي مواضع القيام في الصلاة فإن هذا مؤذن باختلاف القلوب وتنافرها. صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم الذي خرج عليهم مرة ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفعت. وهذا شؤم التفرق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يوجد تفرق، خط اتحاد الأمة ما زال كما هو. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حدثت يعني صور للتفرق، لكنها أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الصحابة الأفاضل وعلى رأسهم خليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من العصبة المؤمنة الموحدة، وئدت هذه المحاولات. يعني الخلاف مثلا
ماشي على نفس المنهج وقت بمحاولات التفرق من بدايتها
طبعاً. نعم، يعني الخلاف حول خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم حدث في سقيفة بني ساعدة شيء من الخلاف، لكن المسلمين احتووا هذا الخلاف وانتهوا إلى كلمة سواء واتفقوا على فضل وإمامة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه.
وهذا أعظم إجماع في التاريخ،
وهذا صار طبعا صار إجماعا لا يستطيع أن يخلقه أحد ولا أن ينازع فيه أحد. في عهد عمر رضي الله عنه ظهرت بذرة أخرى للتفرق والاختلاف، لكن الفاروق رضي الله عنه أرضاه بعملقته وقوته وبدرته الشهيرة وأدى هذه البذرة في مهدها. جاء رجل يسمى صبيغ بن عسل أو عسيل وبدأ يسأل عن المتشابهات، ودائما هذا الباب هو أول ما يفتح الباب للتفرق، المتشابهات المسائل التي تثير العقول وتتصارع فيها الآراء. فعمر رضي الله عنه أحضر هذا الرجل ونزل عليه ضربا بدرته الشهيرة، حتى قال له الرجل يا أمير المؤمنين إن كنت يعني نعم تريد قتلي يعني إلى آخر القصة إلى آخر القصة المعروفة، لكن أنا أريد أن أقول الشاهد من هذه القصة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف بحسم واستخدم رضي الله عنه صلاحيته كخليفة رضي الله عنه ومسؤوليته كإمام لهذه الأمة أن يئد هذا الخلافة في مهده. لكن لما مات عمر رضي الله عنه وكما أخبر صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح كما قال حذيفة رضي الله عنه إنما سأله عمر عن الفتنة، فقال حذيفة لعمر إن بينك وبينها بابا، قال عمر يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. وبالفعل بعد أن مات عمر رضي الله عنه وأرضاه شهيدا حميدا اجتمع المسلمون على الإمام الحي رضي الله عنه الطيب العظيم المنفق الجواد عثمان رضي الله عنه
الله.
وظل المسلمون أيضا على كلمة سواء إلى أواخر خلافة عثمان. وفي أواخر خلافة عثمان فتح باب الاختلاف الذي لم يغلق إلى يومنا هذا، ولعله لا يغلق إلى أن يشاء الله تعالى،
ذلك أحرى ألا يغلق
أرض ومن بشؤم قتل هذا الخليفة الصابر الحيي رضي الله عنه وأرضاه، شؤم المعصية وشؤم الاختلاف، فتح باب الاختلاف كالطوفان وبدأ الافتراق من هنا. وكان أول الفرق ظهورا الخوارج ثم الشيعة، ثم بدأ طوفان الفرق والاختلاف في الأمة وإلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا لك هذا التأصيل الطيب. وفعلا يعني كان الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على وأد الفتنة والاختلاف أولا بأول. ولا ننسى القسري
الذي حينما ضحى
قال قوموا إلى ضحاياكم تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لما يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. الشاهد شيخنا شيخ مازن أكرمك الله وأعزك بصفتك هذا التخصص في السنة وعلومها، ما المنهج في السنة للعصمة من هذه الخلافات بعد أن علمنا أن الباب لن يغلق وأن القضية منفتحة وزادت في هذه الأيام عن الحد حتى وجد الشباب أنفسهم في مهب الريح؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فبدأت ذي بدء أقول كما قال الأول، يعني لما تحدثتم عن المنهج وعن رجال المنهج، أقول حدثتني يا سعد عنهم فزدتني غراما فزدني من حديثك يا سعد، وأنا أحرفه شيئا ما، فأقول وحدثتني يا شيخ عنهم فزدتني غراما فزدني من حديثك يا شيخ، كبر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لا شك أن هذا المنهج الفخم الضخم العتيق الذي لا أول له إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
كل فرقة كما قال أخي الفاضل الدكتور أحمد، كل فرقة لها مبتدأ، وهذه الفرقة التي هي مبتدأ كل شيء هي التي بدأت بالإسلام، هي أبو الإسلام، منها ولد الإسلام، وعليها يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة هي أهل الحديث كما قال الإمام أحمد وغيره، ولهم منهج عجيب. هذا المنهج يتبلور في الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نلخصها أتم تلخيص دون كثير كلام، فيمكننا أن نقول حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه،
رضي الله عنه،
أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أعطنا وصية جامعة نستمر عليها لا نحتاج بعدها شيئا حتى نلقاك على الحظ. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المنهج، هذا أساس المنهج، التمسك بالكتاب والسنة، تمسكا لا يدع عند المرء فرصة للنظر إلى غيره.
يمنع بالنواجذ،
نعم، خذه بيديك وأسنانك، خذه بيديك وأسنانك، لا يفارقك، يعني لا نجوت إن نجا منك هذا المنهج وفر من يديك. وهذا هو السبب الذي من أجله تفرقت الأمة. غالب هذه الفرق، بل كل هذه الفرق، حاشا أهل السنة والجماعة، إنما تشتتوا وتشرذموا لأنهم اتخذوا مناهج أخرى غير هذا المنهج، لبس عليهم الشيطان وأغواهم عن طريق الصواب، عن طريق الأصل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي من زاغ عنه هلك.
لكن
أهل السنة والجماعة من أول لحظة، أحمد رضي الله عنه يوم يعذبه المأمون ومن بعده غيره المعتصم وكذا وكذا، يقول أحمد: ائتوني بكلمة من كتاب الله، ائتوني بحديث. طب قل ولو كلمة، قل يقف على رأسه الخليفة وهو يضرب في وقت يباح فيه ساعة إذن للمضطر أن يقول خلاف الصواب، يباح فيه للمضطر أن ينطق بكلمة الكفر كما حدث مع عمار بن ياسر، والناس قال له: قل يا عمار. قال: يريدونني
أجن له رسول الله.
نعم، أجن له. قال: إن عادوا فعد. لكن أحمد رضي الله تعالى عنه كان وحده في تلك الفتنة الصامتة،
لأنه يعرف أنه على رأس الأمة.
نعم، إن زلت الأمة بمساعدة.
نعم.
لأنه هو الذي قيضه الله تعالى لحفظ ذلك المنهج في ذلك الزمان. ولهذا قال بعضهم إن أحمد وقف في الإسلام موقفا ما وقفه حتى ولا الصديق الأكبر، مع أن الصديق أفضل من أحمد بن حنبل بلا أدنى مقابلة. لكن في خصوص هذا الموقف، موقف أحمد بن حنبل رحمه الله، ما كان معه أعوان، كل أصحابي تركوه. علي بن المديني قال مع القوم، قال: لا، أنا لا أتحمل السوطا، فكيف بالسيف؟ وابن معين وقع مع الناس، وكثيرون، غالب أهل الحديث، خافوا من السيف، لكن أحمد بقي فدخل الفتنة وخرج منها ذهبا أحمر.
الكلمة التي قالها ائتوني بشيء
أقول به، ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رفع هذه الفتنة في آخر الأمر قصة أبي عبد الرحمن الأذرمي، كما يرويها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره، أن هذا الرجل كان دخل على الواثق قبل أن ترفع المحنة، رفعها المتوكل يعني جزاه الله تعالى خيرا، لكن في آخر خلافة الواثق دخل أبو عبد الرحمن الأذرمي هذا، وقد جيء به شيخا كبيرا مكبلا بالقيود من الشام، وأدخل على هؤلاء على الواثق. فقال الواثق لما رأى، وكان شكله يعني شكل حسن عليه سمت العلماء وسيم الصالحين، قال له: أيها الرجل، أنقذ نفسك مني بكلمة، ما يجعلك تتحمل كل هذا العناء وكل هذا التعب في مقابل إيه؟ أنت قول لي كلمة واحدة وأنا روحك كان سالما غانما لأهلك. فقال: بماذا أقول؟ يتوني بكلمة من كتاب الله. قال: كما قال أحمد بن حنبل. قال: ناظر أحمد بن أبي دواد، ناظر، وإن استطعت أن تفلجه تغلبه في المناظرة رفعنا هذه الفتنة عن الأمة جميعا. فقال الرجل لأمير المؤمنين الواثق: إن أحمد لا يقوى على المناظرة، ده ما يستهلش أصلا نفسه، ما ياخدش ضربة يعني، ما فيهوش نفس نوال أصلا.
هو ده اللي أنا عايز أقول، إن بعض الناس حين يرد على الشبهات يضخم المسألة، وهذه مسألة عظيمة وشبهة خطيرة جدا، والرد عليها مشكل. وأنت كده
أنت كده كبرت الشبهة، وهي أصلا شبهة تنتفيها، كما كان يصنع الرازي سمحه الله، وقد اتهم بسبب هذا بالزندقة، اتهمه البعض بالزندقة، وهو بريء من هذا رضي الله عنه ورحمه وغفر له، لأنه كان إذا ذكر الشبه وسع جدا في ذكرها وحسن ذكرها وفخمها حتى يثبت جدارته في نقضها، فإذا جاء ينقضها يكون قد كل ومل، فيردها ردا يعني لا يسوي ما تقه قبل هذا من تزيينها. فاتهمه البعض بذلك. فأحمد بن أبي ذؤاد هذا لما قال الأذرمي قال لا يقوى على المناظرة، قال: نظرني أيها الشيخ. فسأله أبو عبد الرحمن الأذرمي سؤالا وجيها جدا، قال له: يا أحمد، أرأيت القول الذي دعوتم الناس إليه، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟
صلى الله عليه وسلم.
فقال: ما علمه. قال: انتهت المناظرة. كيف تتكلم؟ هل هناك شيء من العلم يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله.
فلما أحس ابن أبي ذؤاد بمأزقه قال: أقلي، معلش نراجع تاني الموضوع، أسألي من جديد يعني. أنا ما خدت
الناس
لخبط نقيله. أرأيت هذا الذي تدعون الناس إليه من القول بخلق القرآن شيء علمه رسول الله أم جهله؟ فقال: علمه. فقال: ودع الناس إليه أم سكت عن ذلك؟ فسكت. فقال الرجل هو الأذرمي هذا: لقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا القول على فرض زعمه، ثم وسعه أن يسكت عنه ولا يحمل أحدا عليه، ووسع ذلك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وذكر خلقا حتى وصل إلى الواثق. أفلا يسعكم ما وسع هؤلاء جميعا على رأسهم رسول الله؟ لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. فأخذ الواثق يكررها ويقول: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه اللحظة سقط أحمد بن أبي دؤاد من نظر الواثق، ثم رفع الله المحنة على هذا في عهد المتوفى.
هي دي قضية المنهج.
نعم،
أن يسعنا
ما وسع رسول الله
وأصحابه
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح. فهو الطريق الأوحد الذي لا طريق غيره لدخول الجنة والوصول إلى مرضات الله تعالى واتباع المنهج الصحيح، هو الأخذ بالسنة، تمسك بالسنة تمسكا تاما، ليس هناك خيار، لا ينبغي أن ينظر إلى السنة على أنها هناك هي خيار من الخيارات الفائضة. ليس إلا السنة، والسنة وبعدها السنة ثم بعدها السنة وفي النهاية السنة، ليس هناك إلا السنة.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ أحمد، هل الأمر يحتاج إلى رحلة لطلب المنهج؟ كيف كان الأمر بعد حصول الاختلاف؟ كيف تميز أهل السنة؟
هو طبعا بعد أن بدأ الافتراق وبدأ خط الافتراق في الأمة، قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وهذه سنة من سنة الله تعالى، أنه كلما ظهرت فتنة أو نشأت محنة قيض الله تعالى أعلاما وأئمة يقفون وقفة صلبة، وقفة الأساد المستفسلة، يردون هذه الفتن ويحرسون العقيدة ويقفون على الثغور ويصونون عقائد الأمة. فأول ما ظهرت فتن الخوارج بعد في أواخر عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تصدى لها الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكلنا نعلم قصة مشهورة، وحتى إن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، وقبل أن يقاتلهم نظره. لأن الإقناع العقلي بالحجة والبرهان أبلغ من استخدام السيف والسنان.
نعم.
علي رضي الله عنه نظره ولم يكتفي بهذا، نعم، وإنما بعث إليهم ابن يعني عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه.
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ناظر عدة آلاف، رجع منهم الكثير.
إيه نعم.
لكن البقية الباقية ممن استولت الشبهة عليهم وعششت.
من استولت الشبهة أم وافقت أهواءهم؟
والله هو مزيج، يعني هو في الغالب دائما ما توافق الشبهة قلبا خاليا وعقلا فارغا، لم يؤصل بعقيدة صحيحة ولم يثبت باعتقاد سليم، فكما يقول القائل فصادف قلبا خاليا فتمكن، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهي الشبهة وافقت قلبا خاليا من جهة، ووافقت هوى داخليا من جهة أخرى، ووافقت سوء فهم للأدلة وسوء تطبيق لها، ووافقت طبائع نفسية، يعني طبيعة الخوارج طبيعة شديدة جدا، طبيعة عنيفة، طبيعة مغرقة في التنطع، يعني نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا.
آمين.
فهذه الطبيعة مع كل هذه الأمور أخذت المسألة بنوع من الشدة الشديدة جدا، ومن هنا علي رضي الله عنه بعد أن نظرهم ولم تفلح المناظرة لجأ إلى الحل الآخر، وهو آخر علاج الكي كما تقول العرب. بعد ذلك حينما ظهرت الشيعة، علي رضي الله عنه صعد على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل شيخ ابن تيمية الإجماع على أن عليا وعلى أن الصحابة كانوا متفقين على أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر. علي سئل من خير الأمة بعد نبيها، قال أبو بكر. قيل ثم من، قال عمر. قيل ثم من، يقول خشي السائل أن يثلث بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني خاف من خاف أن يقول، لكن عليا رضي الله عنه
يعرف ذلك ويشهد به،
يشهدون أن أفضل الأمة
رضي الله عنه طويلة.
الشاهد أن علي رضي الله عنه واجه أيضا بدعة التشيع المغالي الذي يغلو في أهل البيت وينزل أهل البيت فوق المنزلة التي أمرنا الله تعالى أن ننزلهم بها. ثم بعد ذلك كلما ظهرت فتنة في أول صحيح مسلم،
يعني سيدنا علي رفض الشيعة
طبعا رضي الله عنه وأرضاه، بل إن السبائية الغلاة الذين غلوا فيه قال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. الخادم بتاعه وجههم بشدة لأنه خرج عن كل دين وفطرة وعقل ومنطق. بعد ذلك عبد الله بن عمر حينما ضرب بدعة القدر وجهها في مهدي صحيح مسلم، قال أخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء وأنني بريء منهم وأنهم مني براء، حينما نفوا علم الله تعالى السابق وحينما نفوا قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قيض الله لهذه الأمة أئمة كل زمان ومكان. الشاهد من هذا كله، هل يحتاج الأمر إلى رحلة ولا لا يحتاج؟ في وقع الأمر لا يحتاج إلى الرحلة، لأن الحق واضح. بي قد تكون الرحلة فقط لأن الإنسان عليه أن يبذل
الوسف
وأن يبذل غاية ما عنده من جهد ليصل إلى الحق، لكن الحق نفسه وجود ثابت، أنا لن أستكشفه من جديد، لن آتي به ابتداء، وإنما أنا أريد أن أتعلمه، أنا أريد أن أتفهمه ثم علي أن أبلغه للأمة.
يعني هو وجود
وجود ثابت في واقع الأمر في كل زمان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم
كذلك. هذا الأمر في عصر تزاحم الأفكار والآراء وغربة الإسلام، كيف يعصم الشاب نفسه ويتبين طريقه؟
نعم، إن من فضل الله تعالى على الحدث أن يوفقه الله تعالى لشيخ من أهل السنة، يجب عليه هو يبحث عن شيخ رباني، عن عالم رباني يلزمه، ثم يفتح الله تعالى على يديه من خلال ذلك الشيخ. ينبغي أن يبحث هو بنفسه ويسأل أهل العلم وأهل الفضل حتى يتلمس ذلك الشيخ الرباني الذي من خلاله سيتم التوجيه إلى المنهج الصحيح.
نعم.
صحيح هناك الآن أشياء كلها يعني مزعجة.
بالله ناس كثيرة وعمال كله بيقول له كتابه سنة.
وعلى كل باب من نعم شيطان يدعو الناس إليه.
طيب نقول له إيه؟
من دعاك إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ هذه هي الخاصية التي لا توجد إلا في أهل السنة والجماعة.
هي الجزئية دي.
هي دي. عليك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. هذه الخاصية
التي لا تكون كإيمان الصحابة.
نعم. بنفس هذا المنطق على نفس هذا الطريق فهم كفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليس فهما آخر. هذا هو الطريق الوحيد الذي لا يمكن لأحد قط أن يصل إلا من خلال هذا الطريق.
نعم. جزاكم الله خير. شيخ أحمد هل تعلم العقيدة ضرورة أم يكتفى بالفطرة؟
والله هو لا شك أن إرسال الرسل إنما جاء لتكميل الفطرة وتتميمها وزيادة النور على النور كما قال الله تعالى نور على النور. فأصل النور مستقر في الفطر ومعرفة الله تعالى فطرية بدهية ضرورية.
وانت في جو الفلسفة
والله كله حتى الفلاسفة وحتى علماء الكلام الكبار في أواخر حياتهم رجعوا إلى هذه الحقيقة البسيطة. حتى إن واحدا منهم قال ليتني أموت على دين عجائز نيسابور.
عجائز
يعني في واقع هو يريد يريد أن يرجع إلى الفطرة سليمة. لكن الإشكال في زمننا وقبل زمننا هو أن الفطرة دائما ما تلوث ما يصيبها الغبش ما يعترضها الوساوس. فمن هنا نقول
فأبواه يهودان.
نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. وقبلها قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى. فتعلم العقيدة في واقع الأمر ضروري نعم لأنه يزيد الفطرة وضوحا هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الفطرة لا تستطيع أن تستقل بالوصول إلى كل المعارف العقدية الضرورية لنجاة المسلم. فطرة تستطيع أن تصل الكليات لأن هذا الكون ربا وخالق. لكن ما معلوماتي عن هذا الرب الخالق؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته سبحانه وتعالى؟ ما الأوامر التي أمرني بها؟ الفطرة تستطيع أن تصل إلى أن لهذا الكون لابد من نهاية ما، لابد من وجود يوم آخر، لابد من حساب وعقاب. تفاصيل الحساب والعقاب لا يمكن للفطرة أن تصل إليه وحدها. نور الشرع هو الذي يعني يؤصل ويكمل
ويبين التفاصيل. أنا أنتقل إلى إسناد الشيخ مازن. والحديث هل السلف تعلموا العقيدة وتلقوها من الكتب وكيف؟
نعم العقيدة أخذها السلف الصالح من الحديث
من الحديث
الكتاب والسنة من الكتاب والسنة مشافهة ونقلا بالإسناد المستصل
من الأصول بقى.
نعم من الأصول الثابتة. نعم.
نعم
ومعلوم أن الله تعالى اختص هذه الأمة بثلاثة كما يقول بعض أهل العلم خصها بثلاثة بالإسناد والأنساب والإعراب.
يعني
إن الله تعالى خص الأمة بثلاثة بالإعراب. فاللغة العربية الإعراب هو تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليه. الكلمة الواحدة قد يتغير معناها بتغير آخر شكلة فيها اللي هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة. فتقول مثلا ضرب زيد عمرا فيكون المضروب هنا عمرو والضارب زيد. ولو قلبت الأمر وقلت ضرب عمرا زيد مع توافق الجملة في نفس التركيب التركيب هو هو زيد في مكانه وعمر في مكانه في الجملة. فإذا قلت ضرب زيد عمرا صار المضروب عمرا وإن قلت ضرب زيدا عمرا صار المضروب زيدا وليس عمرا. وهذه خاصية كبيرة جدا ليس هناك لغة على الإطلاق فيها هذه المرونة. والأنساب فليس هناك أمة تعرف أنسابها بتوسع شديد إلا العرب. والإسناد ليس هناك أمة من الأمم لديها من النقل المتواتر من النقل الثابت المتصل إلى نبيها مثل ما للأمة الإسلامية. النصارى ليس عندهم من صفة هذا النقل شيء إلا الطلاق على أن مخرجه من كذاب. اليهود لا يصلون إلى أبعد من شمعون وشمعون هذا بينه وبين موسى 500 سنة على الأقل بينه وبين موسى 500 عام. لكن أمتنا لا تحدث أصلا إلا بإسناد. قيل لابن سيرين حدثنا بلا إسناد فقال ترقى السطح بلا سلم. هذه الأسناد هي سلالم العلم لا يمكن لأحد قط أن يحدث إلا بإسناد. العقيدة من ضمن الإسناد.
عندك ما عندك عند الشيخ مازن إسناد منه إلى النبي.
صحيح هذا فعلا موجود.
يعني حدث الشيخ فلان الشيخ فلان
أقول أحدث الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولها النور صلى الله عليه وسلم وآخرها مشايخي أو من أروي عنهم هذه الكتب. فالعقيدة من ضمن هذا التراث الضخم الذي نقل إلينا بالإسناد المتصل، ولا يمكن أن يقبل أبدا حديث في العقيدة إلا إذا كان صحيحا، ولا تعرف الصحة إلا عن طريق الإسناد. وأهل العلم بالحديث لهم هذا الأمر طرائق عجيبة جدا في التنقيل والبحث عن الأحاديث. يرحل أحدهم 6 أشهر في حديث واحد. فشعبة مثلا رحمه الله تعالى كما يحكي ذلك الخطيب وابن حبان وغيرهم من طريق نصر بن علي الوراق قال: كنت على باب شعبة فحدثت بحديث عقبة بن عامر أبي إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر، فخرج إلي شعبة فلما رآني أحدث بهذا الحديث لطمني على وجهي. وهذا الرجل كان كبير السن، لم يكن غلاما صغيرا. قال: فجلست ناحية أبكي، ودخل شعبة وخرج ومعه مسعر بن كدام. فلما رآني مسعر أبكي رق لي وقال لشعبة: لقد ضربت والرجل يبكي. فقال: إنه مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه، كيف له أن يحدث عن أبي إسحاق عن عقبة بن عامر؟ لقد سألت أنا أبا إسحاق عن هذا الحديث، حدث به في مجلس كنت فيه، فقلت له: أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ فسكت أبو إسحاق السبيعي، وكان مدلسا مع أنه من التابعين يعني المشاهير اتخاذ فسكت، وكان في المجلس مسعر بن قدام. فقال لي: يا أبا بسطام، إن من روى عنه أبو إسحاق هو عبد الله بن عطاء في مكة، فاذهب فسأله ودعك من أبي إسحاق، لا تتعب الشيخ، ما تزعلوش منك يعني. وكان شعبة لا يحدث عن أحد قط إلا إذا صرح بالتحديث. لهذا كان يقول: كفيتكم تدليس 3، قتادة وأبو إسحاق السبيعي وهشام أظن الدستوائي، أو ذكر ثالثا. هؤلاء 3 مدلسون، وشعبة لا يروي أبدا حديثا إلا إذا كان الرجل سمعه من شيخه فعلا، ولهذا وجوده في الإسناد يغني عن التحديث بعد ذلك رحمة الله عليه. المهم يقول: فذهبت ورحلت إلى مكة، وكان وقت حج ولم أنوي الحج، إنما كانت كل نيتي أن أسأل عبد الله بن عطاء. فلقيت بمكة فقلت: من حدثك؟ فقال: إبراهيم بن سعد، وهو الآن في المدينة. قال: فذهبت إلى المدينة فسألت إبراهيم: من حدثك؟ أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال: لا، هذا الحديث خرج من عندكم من هناك من البصرة. قلت: عمن؟ قال: هذا عن شهر بن حوشب. وشعبة أصلا بينه وبين شهر بن حوشب بينكم من الدماء كما يقال، كان يتهمه بالسرقة، وكان يقول: لقد باع شهر دينه بحقيبة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ وإن شهر كان ماشي في الحج ومعلق كده عكاز معكوف، وكلما مر به أحد روح ناشي الحاجة. ويعني لا نظن أن هذا يثبت على شهر، ولكنه من كلام الأقران
معروف. على شهر أنت كمان.
شهر ابن حوشب.
إيه مش ناقص.
نعم، المهم يعني أن شهر ابن حوشب هذا ضعيف سيء الحفظ. وشعبة ذهب إليه فقال: عمن سمعته؟ فقال: سمعته من زياد بن مخراق. فظهر أن بين أبي إسحاق السبيعي وبين عقبة بن عامر حوالي 5. ظل شعبة في هذه الرحلة ليتأكد من سماع حديث واحد قرابة 6 أشهر. خرج من البصرة إلى مكة، فإلى المدينة، ثم إلى البصرة، ثم إلى الكوفة، ثم جاء بصرة ثانية. 6 أشهر حتى يتأكد من سماع حديث واحد. فلما رأى نصر بن علي يحدث بها كذا بغلطه لم يتحمل، فضربه على وجهه. كان هذا أقل ما يجب ساعة إذن ليحافظ شعبة على هذه القيمة العليا وعلى ضبط الإسناد الذي هو في الأصل الطريق لضبط المتن. ما عندنا أي نص يمكن أن نصدقه ولا نأخذ به من كلام الأقدمين إلا إذا صح به الإسناد.
ولذلك نرى أن أصحاب هذا المنهج، منهج أهل السنة اللي هو الكتاب والسنة فهم مثل في الأمة، هم أحرص الناس على الإسناد.
جيد، لأنه معهم يقومهم.
أحرص الناس على العلم، وإحنا قلنا حراس الدين.
صحيح.
هم أضبط الناس في الاستدلال.
صحيح صحيح، الذي يتعب في ضبط كلمة في إسناد لا شك أن ضبطه للمتن سيكون أولى مع صعوبة الإسناد. يعني دخل مرة لما دخل صاحب المقامات بديع الزمان الهمداني، لما دخل نيسابور وكان فيها ساعة إذن الإمام الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري صاحب المستدرك، فلما دخل بديع الزمان نيسابور هش له الناس وبشوا وأعجبوا بحفظه للأدب وسموه بديع الزمان، هم لقبوه بديع الزمان. ثم جرى ذكر الحديث وحفظه، فقال بديع الزمان هذا الهمداني: وأي شيء حفظ الحديث، إنه أمر هين، حفظ الأدب أصعب منه. فلما سمع بهذا أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وجه له بكراسة فيها 40 حديثا بإسناد، وأجل له جمعة، قال له: معك أسبوع احفظهم على راحتك. والتقى بعد أسبوع، فجاء الهمداني هذا وهو يقول: أي شيء هذا؟ لا أعرف أن أحفظهم، أنا أحفظهم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أسامي مختلفة ومعاني متضاربة لا أفهم شيئا. فقال له الحاكم أبو عبد الله: لتعلم أن الحفظ الذي نحن فيه
أصعب بكثير جدا مما أنت فيه.
شعر إيه وأدب إيه؟
شتان بين مشرق ومغرب.
نعم.
وابن اللبون إذا ملز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. فهذه هذا الطريق طريق مضمون، مضمون لأنه موثوق منه، كل كلمة لها إسناد. لو جاءتنا كلمة عن أي إمام حتى الكلام في الرجال فلان ثقة فلان ضعيف لا يقبل إلا إذا صح الإسناد إلى ذلك القائد.
إذن يعني هي القضية قضية إسناد أن هذا الدين، هذا الدين أو هذا المنهج الذي ندين الله به مش تألفنا
إطلاقا،
مش فكر،
ليس لأحد فيه يد،
مش فكر.
نعم.
لذلك لما أقول أن هذا المنهج معصوم
صحيح
بعصمة الكتاب والسنة،
صحيح، لأنه لن يخرج إلا منهما، ليس لأحد فيه قول، ليس من جيب أحد ولا من كيس أحد. نعم. إنما هو من مشكات الكتاب والسنة.
نعم. جزاك الله خيرا. شيخ أحمد، قال الحسن البصري أهلكتكم العجمة فكيف لو رأى عربنا الأعاجم؟ كيف الرد إلى العربية بعد الرد إلى الإسناد؟
هو في واقع الأمر طبعا يعني كما قال السنة بسم مصطفى إن اللغة هي وعاء الفكر.
نعم.
يعني الإنسان لا يستطيع أن يفكر إلا من خلال لغة، خلال مفردات لغوية. إذا حدث الخلل في هذه المفردات،
أيوة،
وإذا حدث الخلل في هذه اللغة إما تحدثا أو نطقا أو فهما، لازم عملية الفهم يكون فيها خلل. يعني أنا بفهم من خلال إيه، بفكر من خلال بكتب، من خلال ألفاظ، بناء تركيب معين، لغة معين، نظام معين. لو حدث الخلل الداخلي ده بالتبعية لا بد أن يحدث الخلل الفكري. لهذا نستطيع أن نقول إن من أعظم أسباب الافتراق في الأمة،
أيوة،
هو العجمة التي دخلت على الألسنة والعقول. حينما نشأت أجيال لا تعرف العربية كما كان يعرفها الأولون بالسليقة. الأولون كانوا يعرفون العربية سليقة، رضعوها كما كان الواحد منهم يرضع اللبن، فهو يتحدث العربية سليق، يفهم العربية سليق. القرآن كتاب عربي مبين، والسنة نص عربي من أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله.
إذن نص عربي ونص عربي لا يمكن أن يفهم إلا من عقلية عربية تفهم العربية. لما تأتي العجمة بالتبعية وبالضرورة يحدث خلل في الفهم. هذا إحنا ليه منهج الصحابة رضي الله عنهم،
نعم،
أو الصبر الأول أسلم، لأن من أهم ميزاتهم التي تميزوا بها على كل أسلم وأحكم وأعلم وأفضل. أقول إن من أعظم الميزات التي اختصوا بها ولم تتوفر في من أتى بعدهم أنهم كانوا أهل اللسان وأهل الفصاحة، كانوا يتكلمون العربية سليقة. نحن الآن نتكلم العربية تعلما تدريبا، إنما الواحد الطفل العربي قديما كان يتكلم العربية السليقة، هو رضع كده، رضع العربية، نشأ العربية. زي من الولد الآن يتكلم عربي أو إنجليزي، نشأ في بيئة إنجليزية، الطفل العربي كان ينطق الفصحى ويتكلم
بكلام
المعرب ويفهمها، وهذا بالتبعية يعني يؤدي إلى فهم صحيح ودقيق نصوص الكتاب والسنة. فإذا نقول إن العودة إلى العربية والاهتمام بالعربية، إن تعلم العربية دين،
دين،
وإن الاهتمام بالعربية دين،
وإن
الحفاظ وحراسة العربية والدفاع عنها جزء من مهام كل مسلم.
طب نعمله إزاي نتعلم عربي؟
والله هي المسؤولية مشتركة، يعني تبدأ المسؤولية بالبيت، تبدأ المسؤولية بالمدرسة. البيت أن يغرس الأبوان في أذهان الطفل الصغير أولا مكانة العربية، مش هو يدخله مدرسة أجنبية ويفرح إذا رطن الولد بكلمات أعجمية بينما عربيته مكسرة أو محطمة تماما. فالأب والأم إذا غرس في الولد منذ الصغر أن العربية هي لغتك، لغة دينك، لغة كتابك، لغة قرآنك، لغة نبيك صلى الله عليه وسلم، لغة أسلافك الصالحين، فيبدأ الولد منذ نعومة أظفاره يحب العربية، يعني يتيه بالعربية، يفخر بالعربية، لا يستحيي.
كنت بقترح أن يكون في يوم في الأسبوع أو ساعتين في اليوم يتكلمون بالفصحى.
والله ما أجمله من اقتراح، يا ليت يعني الأمر. طبعا يأتي دور المدرسة وتعليم العربية في المدارس قصة يعني مأساة، بل أنا أقول لحضرتك إن العربية في الكليات والجامعات التي تدرس العربية، يعني دار العلوم والأداب والأزهر، مستويات الطلاب حتى من كانوا في الفرق الأخيرة في السنة الرابعة، يعني بعد كم شهر سيخرج مدرس في امتحانات الشفوي وفي أوراق الطلاب، يعني توجد مآسي.
أنت درعان يعني في درع علوم بتلاقي
العرب إن الأمر في هناك كارثة. حتى إن أحد الأساتذة يعني هناك امتحان يسمى امتحان الشفوي يتم في آخر كل فصل دراسي. أحد الأساتذة الكبار أستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين هو معروف طبعا في العربية يعني أستاذ في اللغة وغير ذلك كتب ورقة قال فيها من قلب المأساة من قاعة المأساة حينما تسأل طالبا في السنة الرابعة أن ينطق ببيت شعري واحد نطقا صحيحا لا يلحق ولا يكتب نطقا فقط أو حينما تطلب منه أن يعرف كلمة بسيطة فاعل مفعول فطبعا لا يدل على ان ولذلك يعني هي مهمه طبعا تاتي مهمه الصحافه
والاعلام يعني انا فاكر ان لما جيت اسافر الى المملكه العربيه السعوديه
نعم.
كان سنة 80
نعم.
او قريبا منها اعطوني بيتين من الشعر لاعاربهما امين الزيارك في الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء
في واقع الأمر يعني الأمر وصل الآن إلى مستويات مفزعة وهي طبعا سلسلة منظومة المجتمع كله مشارك فيها بيت مدرسة وسائل الإعلام القنوات المسموعة والمرئية
هيجي دور القنوات المسموعة حالة
ثقافة المجتمع ككل أنا وحضرتك وفضيلة الدكتور الكل مشارك في واقع الأمر لأن العربية دين ولأن الحفاظ على العربية حفاظ على أصل أصيل من أصول هدف
جزاك الله خيرا. سؤال أخير بقى شيخ مازن عشان هيدخل دور التلفزيون بعد كده في تلقين العقيدة والمنهج إذا كانت العقيدة علم فكيف يطلب هذا العلم طلب العلم هل تعتقد أن طلب الشاب للعلم هو سبيل العقيدة الصحيح وسبيل المنهج الصحيح؟
لا شك لا شك في هذا لا شك أن طلب العلم هو الطريق إلى معرفة الحق لكن الأزمة أزمة طلب العلم الآن هي في المنهجية طلب العلم
جميل
نحن أكبر شيء نعاني منه الآن هذا التخبط التخبط الذي يقع فيه عامة الناس وعامة الشباب ويمكثون بالعام والعامين والثلاثة ربما العشرة وهو ما زال محل السر لا يتحرك من مكانه هو لا يزال يكرر يقول أريد أطلب العلم أتعلم إزاي مين علمني مين فضي علمني ويقعد يقول كذا الصبح لكن هذا لو كان عنده همة صحيحة لما قنع بهذا بهذه الشكوى لطلب العلم وأرغم نفسه على ذلك
والقصة يعني ذكرتها في السعي لطلب العلم بتاع
نعم نعم صحيح وأشد من ذلك الشخص الذي عنده همة عالية لا ينتظر حتى يأتي شخص فيجرجره من يده أو يأخذ بيديه لما يريده هو إنما يسعى ويتجشم هو عناء الطلب حتى يفتح له ومن أدنى طرق الباب ولد هي مسألة إن هو عايز يعلقها على شماعة غيره يعني هو يدوي إن هو يقول أنا والله عندي همة وعايز أتعلم بس مش لاقي مشايخ المشايخ ما شاء الله كثيرون يملؤون الأرض ولو أنه تعلم شيئا وقرأه ثم ذهب إلى أحدهم فصحح له لاستفاد كثيرا ولهذا الذي صار يحدثني في هذه المسألة أكلفه أقول له اذهب فاحفظ الأربعين فاحفظ الأربعين ثم أتني لا تكلمني قبل هذا فلم يكلمني منهم إلا قليل
لأن
هو لما وضع على المحك وعلى المختبر الحقيقي طلع مش بتاع علم طلع بيشتغل يعني هو بينما يعني يمزح أو يمني نفسه بشيء بعيد لكن طريق طلب العلم يحتاج إلى منهجية هذه المنهجية لابد أن تكون واضحة أمام الطالب من أول لحظة يعرف بماذا سيبدأ غالب الطلاب يرى درس يجلس فيه ويضيع فيه وقتا كثيرا ما ينبغي هذا ينبغي أن يحدد الطالب مستواه عن طريق يعني هو أحد العلماء أحد المشايخ طلاب العلم الكبار فيخبره أنه والله أنت الآن مقامك تقرأ كتاب كذا فاقرأ وأنا معك لما يشل عليك شيء راجعني فيه
جميل.
أو راجع أي أحد ترى من طلبة العلم المتقدمين عليك وهم يصححون لك لو فعل الطالب هذا وبدأ يترقى من كتاب إلى كتاب وطبعا كتب كل كتاب يعني كل مرحلة لها كتب معينة خاصة بها لخرج عندنا فعلا أجيال يعني تقوم على المنهج بجدارة
بالمجاملة ربنا يبارك فيك فاتني سؤال للدكتور مصطفى فأسأل تلميذه وفي تخصصه هل الدعوة بالرجوع إلى منهج وفهم السلف الصالح دعوة للرجوع إلى الوراء؟
لا في واقع الأمر هي دعوة إلى التقدم للأمام
التقدم للأمام جزاك الله خير
لأن الشيء إذا رجع إلى أصله وكما تقول العرب الشيء إذا خرج من معدنه لا يستغرب وما جاء على الأصل لا يسأل عنه ففي واقع الأمر كل من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن جيل الصحابة وأن جيل الحضارة الإسلامية الزاهرة التي سادت الأمم وفتحت البلاد والعباد هذا تأخر عليه أن يراجع نفسه مرة ثانية يصحح مفاهيم التقدم، مفاهيم التأخر، مفاهيم الرجعية، مفاهيم التخلف، مفاهيم الحضارة، كل هذه مجموعة مفاهيم في واقع الأمر لا يصح أن تنشأ في بيئة غربية لها ثقافة غير ثقافتنا ودين غير ديننا، ثم نأتي ونحاكم ديننا وثقافتنا إلى هذه المفاهيم المنحوتة والمستوردة من ثقافة أخرى. فالرجوع إلى الأصل أقول هو تقدم وليس رجوعا ولا تخلفا، بل هو عودة.
جزاك الله خير، أحسنت وبارك الله فيك. شيخ مازن، سؤال أخير أنت كمان، هل دعوتنا إلى الرجوع إلى منهج السلف الصالح دعوة ومنهجا للحياة تحزب عصبية تفرق؟
لا طبعا ليست كذلك، إنما هي رجوعا كما قال الدكتور الفاضل الآن، هي رجوع للأصل الذي منه بدأ الدين، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فنحن الآن نرجع به إلى أصله الأول، إلى مصدره الأساس الذي إذا ما رجعنا إليه ضمننا السلامة، لأن كثرة الآراء وكثرة الأهواء مزلة للأفهام، ويصدر من كثير من الناس كلام لا يوافق الحق، وكما قال علي العلم نقطة كثرها الجاهلون، أصل العلم واحد من البداية، لكن مع دخول الآراء وهذا تكلم برأيه وهذا تكلم بمزاجه وهذا تكلم من غير علم وغير رأي، كثرة الأقوال حتى احتار الناس، حتى تحير الناس.
ليس
طبعا
رجوع الوراء
ولا تعصب، إنما رجوع لأصل الدين الذي لم يدخل عليه شيء إلا هو الأصل الأصيل الذي ليس فيه أي زيادات، فيجب على كل الناس الرجوع إليه والسعي الحثيث لتحصيل هذا الأصل العتيم.
يبدو أن الموضوع أوسع مما نحن فيه، وأصعب من أن ندرك غوره في حلقة واحدة. مشايخي الدكتور أحمد قواشلي والدكتور مازن علمتموني وأفهمتموني وذكرتمونا بهذا العلم، وأنا أحبكم في الله، جزاكم الله خير، أمتعتمونا، طوبى لكم يا جيل الشباب. سؤال واحد لكما، هل تظنان أن المشايخ والرواد مهدوا لكم الطريق؟
أخي دكتور مازن يجيب أولا.
تفضل.
لا شك في واقع الأمر، يعني لولا فضل الله أولا ثم لولا جهود هؤلاء الرواد لكان الطريق شاقا
مظلما
مليئا بالفخاخ وبالحياة والثعابين، فجزاهم الله خيرا. ولا شك أن دائما من يمهد هو الذي يتحمل التبعات الكبار، وهو الذي يؤسس
التضحيات،
هو في واقع الأمر الذي يتحمل الأمانة كاملة. كل جيل يأتي في واقع الأمر المسألة أقل صعوبة وأكثر يسرا، لأن هناك من ضحى ومن بذل ومن تعي، فجزاهم الله خيرا من قبل.
جزاك الله خيرا، أحبك في الله. أشك مازن،
ما أقول إلا ما قال ابن مالك عندما نظم ألفيته، فقال أن هذه الألفية فائقة الألفية ابن معطي، ثم قال هو محل الشاهد: وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. لا شك أن هؤلاء الرواد الأكابر الذين شقوا هذا البحر العباب الذي نفع الله به هذه الأمة لهم فضل السبق ولهم فضل الجهد ولهم فضل يعني توطيد الأمر لمن جاء بعدهم، فجزاهم الله خيرا كل الخير عن هذه الأمة وعنا جميعا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وبارك فيكم. إخوتي ابقوا معنا، بقيت الفقرة الأخيرة وهي لذيذة، فلا تضيعوها على شريطة ألا تضيعوا الفجر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.